الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن تكلم الشيخ عن القاعدة في باب الوكالة، وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره، بين أن عقد الوكالة عقد جائز. قال: والوكالة عقد جائز من الطرفين، وحينئذ لكل منهما أي الموكل والوكيل فسخها متى شاء. هنالك عقود تسمى عقود لازمة، وهنالك عقود تسمى عقود جائزة. فمثلا عندما يزوج الرجل أو الولي رجلا آخر فيقول زوجتك، هذا العقد عقد لازم، لكنه من الممكن أن ينفسخ بلفظ الطلاق أو الخلع. أما مثلا مثل عقد الكتابة، أن يقول السيد لعبده: كاتبتك على أن تأتيني بكذا وكذا على نجمين فأكثر، فإذا أتى العبد بما طلب منه سيده صار حرا. هذا العقد عقد لازم من قبل السيد، لكنه غير لازم من قبل العبد، فيستطيع العبد أن يقول عجزت نفسي. طيب، عقد الوكالة من أي عقد من هذه العقود؟ عقد جائز من قبل الطرفين، مثل عقد الشركة. لو أراد أحد الشريكين أن يقول لصاحبه: أريد أن أفسخ هذه الشركة، هل يحق له أم لا؟ كذلك في عقد الوكالة، مثلا وكلتك أن تشتري لي دارا، وبعد ذلك رأيت من هو أفضل منك في شراء الدار، فقلت عزلتك عن هذه الوكالة، يصح هذا أم لا؟ نعم. وكذلك الذي يريد أن يشتري الدار، الوكيل، فيقول عزلت نفسي، أنا لا أريد هذه الوكالة لسبب من الأسباب، هل يحق لكل طرف من الطرفين أن يقول عزلت نفسي أو عزلتك؟ نعم، هذا معنى والوكالة عقد جائز من الطرفين. فإذا قال إنسان لآخر وكلتك ورضي الآخر بالوكالة، لم يكن ذلك العقد عقدا لازما ما دام في هذه الألفاظ، فإذا تصرف الوكيل كان تصرفه صحيحا. لكن إذا قال أحدهما للآخر إن عزل أو عزلت نفسي، عند ذلك انتهى هذا العقد. لذلك لكل منهما أي الموكل والوكيل فسخها، فيقول أبطلت هذه الوكالة، فسختها، عزلتك، أي شيء كان. ولا يشترط أيضا أن يعلم الوكيل مباشرة بعزله، فلو قال عزلت هذا الوكيل فتصرف الوكيل بعد ذلك فتصرفه غير صحيح. قال: وتنفسخ الوكالة بموت أحدهما. الموكل مثل الآن يفعل بعض الناس، يوكل بعض المحامين. طيب، إذا مات هذا الموكل في أمر من الأمور، فإذا مات هذا الموكل عند ذلك انعزل الوكيل تلقائيا. فإذا ولو قال لك إنسان مثلا اشتري لي كتابا فمات، هل تشتري له الكتاب؟ لا تشتري، لأنك انعزلت بمجرد موته. كذلك عندما يموت الوكيل أو يموت الموكل، هذه العلاقة بينهما تنتهي بشيء اسمه الموت. لابد كما قال في بداية الفصل، قال أن يكون ذلك من جائز التصرف. فهل المجنون وهل الميت جائز التصرف، وهل المغمى عليه جائز التصرف؟ كل هؤلاء غير جائز التصرف. ولذلك إذا مات أحدهما أو جن أحدهما أو أغمي على أحدهما، فهذه الوكالة تنفسخ ولا تستمر أبدا. كذلك لو مثلا أحد الناس حجر عليه، معنى ذلك عندما يبطل عمله يبطل عمل وكيله. وكلنا واحد مثلا في مسألة النكاح، في مسألة النكاح يشترط أن يكون عدلا، ولذلك ترى بعض العاقدين عندما يعقد النكاح فيطلب من الناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروا، فإذا كان هذا الموكل عدلا وبعد ذلك صار فاسقا، والفسق يطرو على الإنسان بشيء من هذه الأمور، أن يفعل كبيرة أو أن يصر على صغيرة. الآن الأصل في الوكيل أن يكون عدلا في هذه المسألة، فإذا صار فاسقا فما حكمه؟ لا يصح أن يتوكل في هذا الأمر. مثلا وكلتك في بيع بيت، لكنني قمت في هذا البيت الذي وكلتك أن تبيعه أو أرض أو شقص أو أي شيء كان، فقمت ببيعه. الآن ماذا تبيع أنت؟ انتهى الشيء الذي الموكل فيه، انتهى، وقفته مسجدا، هل تستطيع أن تبيعه؟ كوني تصرفت فيه، لأن الوكالة للوكيل لا تبطل عمل الموكل، فإذا وكله بشيء، وكلتك ببيع هذا الكتاب فبعت الكتاب، عند ذلك ماذا تبيع؟ أبطلت وكالتك بالفعل، أبطلت وكالتك بالفعل. وهذا أحيانا بعض الأشياء من الممكن في الإسلام أن يستطيع الناس بقوتهم أن يبطلوا بعض الأشياء. في بلد من بلاد العالم قال بعض الكفرة لبعض المواطنين المسلمين يريد أن يجعل المرأة المسلمة كفءا للرجل الكافر، فماذا فعلوا؟ في ليلة واحدة كل امرأة تصلح للزواج زوجت في ليلة واحدة، فماذا صار في هذا الأمر؟ لم يكن هذا القرار ساريا عليهم، لأنه لم تبق بنت صالحة للزواج إلا وزوجت من مسلم، فأبطلوا. أحيانا تبطل أنت شيء يغلو فأبطلوه مثلا بالترك، نتركه، عند ذلك أرخصوه بالترك. يعني هنالك الأشياء التصرف يؤدي إلى عكس ذلك الأمر. فمثلا عندما نقول نحن عندي شيء ووكلتك فيه، فأستطيع في هذا الشيء ببيع أو هبة أو إجارة أو أي شيء، أبطلت هذا العمل الذي وكلتك فيه. قلت لك مثلا واحد بعض الناس وكل بزواج بناته لكنه زوجهم بعد ذلك، هل يزوجهم زوج على زوج آخر؟ طبعا لا. والوكيل أمين، وقوله فيما يقبضه وفيما يصرفه ساقط في أكثر النسخ. نعم. ولا يضمن الوكيل إلا بالتفريط. يعني عندما نقول الوكيل أمين يعني لا يضمن يصدق في دعوى التلف وفي دعوى الرد. فلو قلت خذ هذا الكتاب مثلا فبعه، فقال رددت الكتاب إليك أو بعت الكتاب بكذا أو فعلت كذا، يصدق في هذا الأمر؟ حتى لو قلت لإنسان وكلتك أن تشتري لي حاجة إبريق مثلا ولم يكن مفرطا فيه، فعاد فأخذ في هذا الإبريق وهو في عودته فانكسر، هل يجب عليك أن تدفع له القيمة أم لا؟ الوكيل كالأصيل، ولذلك أنت مكلف أن تدفع له القيمة ولو لم تحصل على الإبريق لأنه قد انكسر فعلا، فالوكيل كالأصيل ويده يد أمانة، ولذلك يصدق في دعوى التلف. هل يضمن لو سرق منه، لو انكسر، لو تلف؟ قال ولا يضمن الوكيل إلا بالتفريط. يعني ما معنى بالتفريط؟ وكلتك أن تشتري لي مثلا مسجلة، هذه المسجلة اشتراها، وبعد أن اشتراها قال بدي أجربها، هل تستطيع تقبل الطرق ده مطرقة أو الطرقة، هذا مفرط أم لا مفرط؟ هل يضمن قيمتها؟ يضمن قيمتها، لكنه لو حملها ووضعها بحرز مثلها وانتقل فسرقت منه خفية عن رجل طرار، تدور الذين يغصبون، و يركضون بسرعة مثلا، فلو كان الأصيل مكانه لفقدت منه. الآن هل يضمنها؟ لا، لا يضمنها. ولذلك قال: ولا يضمن الوكيل إلا بالتفريط فيما وكل فيه. ومن التفريط تسليمه المبيع قبل قبض ثمنه. يعني عادة أنا عندما أريد أن أبيع هذا الكتاب، بكم هذا الكتاب؟ قلت بعشرة. قال: أعطني الكتاب. أنا ماذا أقول له؟ أعطني الثمن أولا، أنا وكيل، ولذلك ينبغي عليك أن تعطيني الثمن، ويصبح الثمن بيدي، عند ذلك أعطيك الكتاب. أما لو بعت هذا الكتاب لغدا أعطيك الثمن. فرطت أنا في هذه المسألة أم لا فرطت؟ الأصل أن لا أبيع نسيئة، وأن يكون المبيع في يدي. قد يقول قائل: طيب إذا كان كل واحد منهما وكيلا، البائع وكيل والمشتري وكيل، فإذا قلنا سلم البائع الكتاب عند ذلك يكون مفرطا قبل قبض الثمن، وإذا سلم المشتري الثمن قبل قبض الكتاب يكون مفرطا. إذن إذا كان كل من البائع والمشتري كل واحد منهما وكيل، عند ذلك لا يتم البيع، فماذا نفعل؟ قال الفقهاء: في مسألة كهذه نأتي إلى شخص ثالث أمين. هذا الشخص كل واحد من الطرفين وكيل، يقول: أنا لا أستطيع أن أسلمك الثمن قبل أن أستلم المثمن. وذلك يقول: أنا لا أستطيع أن أسلمك المثمن قبل أن أستلم الثمن. إذا نختار شخصا ثالثا، كل واحد منا من وكيل البائع ووكيل المشتري يعطي هذا الشخص الأمين، فإذا صار المال الثمن والمثمن في يده، ثمن الكتاب والكتاب، عند ذلك أعاد التوزيع عكسيا، فأعطى صاحب الثمن لصاحب الكتاب، أعطى الثمن لصاحب الكتاب، وأعطى الكتاب لمن كان الثمن بيده. ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: أحدها أن يبيع بثمن المثل لا بدونه ولا بغبن. عادة هذا الكتاب يساوي عشرة، كيلو السكر مثلا يساوي عشرين، وكلتك أن تبيع هذا السكر. عادة ما هو السعر الذي يكون سكر أرز؟ لنفترض أن السعر فيه عشرين ليرة سورية، فهل يبيع بدونها؟ هل يبيع بثمانية عشر؟ هل يبيع بتسعة عشر؟ هل يبيع بستة عشر؟ لا، ولا يصح إذن للوكيل أن يبيع. شرطه أن يبيع بثمن المثل، أما بدون ثمن المثل هذا لا يجوز. أي كذلك ولا بغبن فاحش. يعني هنالك أشياء التي يمكن أن تكون فيها، عادة الناس يتساهلون في أشياء بسيطة، هذه الأشياء البسيطة زيادة كانت أو نقصا إنما العودة فيها إلى العرف. يعني مثلا لو كان الناس يشتري كيلو ب18 ليرة، 2 كيلو غرام بيصيروا مثلا 30 ليرة سورية. عادة الناس يتسامحون في هذه الليرة، بيقولوا كيلين أنا أعطيك 35، هذا 35 نزل عن ثمن المثل؟ لا، لم ينزل هذا عن ثمن المثل، وإن كان صورته قد نزل قليلا. لذلك قال: ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل في الغالب. هذا يحتمل في الغالب أم لا؟ غالبا هذا يحتمل، والناس يعتادون على ذلك. والثاني أن يكون ثمن المثل نقدا، أنا بعته بعشرة أو أكثر من عشرة فصح البيع، لكن قال لي أنا أعطيك بعد شهرين، أقول لا، إذا لم تعطني نقدا فأنا لا أبيع لأني وكيل، والوكيل لا يبيع إلا نقدا. فلا يبيع الوكيل نسيئة. ما معنى نسيئة؟ إلى أجل. إنما النسيء زيادة في الكفر، كانوا يؤخرون الشهر الحرام من وقت إلى وقت. هل مثلا شهر رجب أين يكون؟ بين جمادى وما بين شوال، فكانوا يجعلون شهر رجب ما بين شعبان وما بين شوال، يعني في مكان رمضان. فقال الله تعالى: إنما النسيء، يعني تأجيل الشهر من وقت إلى وقت آخر، بحسب التشهي الذي كان عندهم لمصالح ورغبات كانت لديهم زيادة في الكفر. كذلك حرم ربنا النسيء في الربا، فأن أعطيك مثلا 100 اليوم على أن تعطيني 100 غدا أو بعد شهر أو بعد أسبوع، هذه تسمى ربا النسيئة. ولو لم يزد إنما كان الفرق فيه زمن، هذا الزمن سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة فكلاهما حرام. وهنا قال أن يبيع نقدا لا أن يبيع نسيئة، فهمنا ما معنى النسيئة؟ إلى أجل، إذن يأخذ اليوم لا يؤجل إلى الغد وإن كان أو إلى بعد ذلك، وإن كان قدر ثمن المثل. قال أنا بعته ب10 لكن إلى الغد لا نبيع، اترك الكتاب عندك، احبس المبيع إلى وقت القبض، جيب 10 وتعال خذ، وإذا كنت لم أبع هذا الكتاب فأنا أبيعه لك. والثالث أن يكون النقد بنقد البلد. عادة كان إخواننا في نقد في العالم ربما يختلف من بلد إلى آخر، فلو أخذ نقد هذه البلدة واشترى به في بلد آخر فإنه لا يصح، مع أنهم كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، لكن الناس اعتادوا على ضرب سلطان معين، يعني الليرات التي كانت عندهم تضرب باسم سلطانهم، فإذا كان بغير نقد البلد عند ذلك الناس كلما رأوا هذا الدينار يتحرجون في الثقة فيه أم لا، عند ذلك كان المطلوب نقد البلد. الآن نستطيع أن نتوسع في هذه المسألة، ما هو نقد البلد؟ يا ترى عندنا الآن في دمشق نقد البلد الليرة السورية، فإذا جاء بعض الناس قال يا أخي أنا معي دولار، نقول إن الحاكم يمنع التعامل في هذه المسألة، ولو وجد في يدك الآن لعرضت نفسك للمخالفة أو للمصادرة أو للنهب أو لمخالفة، سواء كانت هذه المخالفة لا تصح شرعا ربما، لكن الحاكم يقوم بها. عند ذلك من افترى على هذا المال فجعله عرضة بيد الحاكم، هذا البائع الوكيل الذي باع بغير نقد البلد، تقول نحن الآن في دمشق أنا لا أقبل إلا الليرة السورية، نحن الآن مثلا لكن في بلد من البلاد نقد البلاد فيها كل النقود، تذهب إلى مكة أعطيه أي عملة من العملات يقبل منك، هذا صار جشائع في بلد أحيانا يكثر فيها أكثر من نقد، لكن نقول يوجد فيها نقد غالب. مثلا لو ذهبت الآن إلى لبنان إلى جانبنا فتراهم يتعاملون بليرة لبنانية مثلا وبالدولار في آن واحد، لك أن تفعل أي أمر من الاثنين لأن هذا النقد هو يعني يمكن هذا غالب وهذا غالب، لكن إذا كان الأنفع لمن؟ لصاحب الحاجة أن تبيع بهذا النقد فتحول إلى النقد الذي يكون أغلى. فلو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منهما، قال فإن استويا، اثنين نتعامل بهذا ونتعامل بهذا، يعني لا تستغرب مثلا شمال إفريقيا كلهم يتعاملون بعملتهم، كانوا يتعاملون سابقا بالفرنك الفرنسي مثلا أو كانوا يتعاملون الآن باليورو وما شكل ذلك، دائما في بلاد فيها عملتان، طيب أيهما يتعامل به؟ الغالب فإن استويا فإنه يتعامل بالأحسن والأنفع للموكل. فإن استويا تخير، اثنين مثل بعض تمام لا يزيد ولا ينقص، بيع بأيهما شئت، ولا يبيع بالفلوس وإن راجت رواج النقود، ولا يبيع بالفلوس. قلنا دائما ونكرر كانت الأموال على 3 أقسام، دنانير وهي من الذهب، دراهم وهي من الفضة، فلوس لا قيمة له، ولذلك كانوا يقولون أفلس الرجل، يعني إذا صارت أمواله فلوسا أي لا يملك ذهبا ولا يملك فضة. الآن نستطيع أن نقول هل يمكن أن يبيع مثلا لو كالصحيح والمكسر، يعني مثلا بيت قيمته لنفترض 1,000,000 ليرة سورية، فهل يبيعه بقطع نقدية؟ هذه قطع حديدية يمكن؟ ماذا يحتاج هذا لنقله؟ كلفة، والناس لا يرضون بذلك، كل الناس بيقولوا روح جيب لي صحيح لا جيب لي مكسر، يعني لا جيب لي فراطة. فهل يمكن أن يأتيه بقطع نقدية بسيطة يحمل 20 عتاد أو حمال يريدون أن يحملوا ثمن البيت، لا أحد يريد ذلك، فلذلك لا يبيع بهذا الشكل. وإن قالوا إن هذه الليرات مثلا عبارة عن قطع من 10 أو 5 أو 25 كالتي توجد عندنا، هذه يمكن للإنسان أن يشتري فيها طعاما وشرابا وكساء، نقول وإن كان كذلك فلا يصح البيع إن كان البيع كبيرا، يعني هنالك حاجة تساوي 25 ليرة سورية ممكن أن يأخذ هذه القطعة فيه، أما بيت يبيعه بهذه القطع لا يجوز. ولا يجوز أن يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه، أنا وكلتك أن تبيع لي بيتا، طلعت على هذا البيت وأنت تريد بيتا، أنا وكيل في البيع، اشتريت هذا البيت لنفسي من نفسي، بصح؟ لأنه هنا اتحد القابض والموجب، يعني البائع والمشتري، لماذا لا يصح؟ طبعا في عندنا نهي قاعدة في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز أن يجتمع القابض والموجب في آن واحد، يعني من قال مثلا بعتك والثاني قال قبلت، لا يمكن أن يجتمعا في شخص واحد. لماذا لا يمكن أن يجتمعا في شخص واحد؟ أنا عندما أريد أن أبيع هذا الكتاب وهو يساوي 10 غالبا أطلب فيه 15، والمشتري إذا قدره ب10 يدفع فيه كم؟ 8، فهو يرتفع وأنا أنخفض بالمفاصلة التي تكون بيني، أنا أخفض من الثمن أجل أن يتم البيع وهو يرفع قليلا، بالنهاية تصل 10-11، أبيع أم لا أبيع؟ معنى ذلك دائما البائع يرغب بالسعر الأعلى والمشتري يرغب بالسعر الأدنى، فكيف يتحقق البائع والمشتري في آن واحد عندما يقول بعت هذا لنفسي؟ هل يصح ذلك؟ لا يصح. يعني كما لو قال ابن عم هو ولي لزوجة لبنت عمه ويريد أن يتزوجها، يقول زوجت ابنة عمي من نفسي بالولاية عليها مثلا، يكون عصبي يعني هو، نعم، عند ذلك هل يصح؟ قالوا لا. ماذا يفعل؟ نقول إذا كنت ابن عم ولا يوجد لها أي ولي من الأولياء فعند ذلك تأخذ من درجتك ابن عم آخر، هذا ابن عم آخر هو الذي يزوجه. قال ما يوجد من درجتي؟ قال انطلق إلى الدرجة الأعلى، ابن عم لأب يوجد يزوجك ولو كان أعلى منك، لأنك الآن زوج وباعتبارك زوج فقدت هذه الولاية، فلا يتحد قابض وموجب. أن تقول زوجت والله بنت عمي بالولاية عليها من نفسي هذا لا يصح، كذلك بالوكالة لا يصح أن تفعل ذلك. قالوا لا يتحد القابض والموجب إلا في حالة واحدة، وهذه من الرحمة التي جعلها الإسلام في جد يريد أن يزوج حفيدته بحفيده ولا يوجد لهما أولياء، مثلا صافي زلزال في بلد من البلاد، حريق، حرب إلى غير ذلك، ما تخلص من هذا الحرب إلا من؟ جد، وعنده بنت ابنه وابن ابنه، وأخذ هذا يمشي وبعد ذلك لا يوجد مأوى مثلا، فوجد خيمة فناموا مع بعضهم البعض، خشي هذا الجد مثلا على من؟ على حفيدته، من حفيده، هذه بنت ابنه وهذا ابن ابنه وكانوا صغار، هل يحق له في هذه الحالة حتى ينهي كل هذه الشبهة أن يقول زوجت حفيدتي بحفيدي؟ هو وكيل، هو ولي لهذا الولد، جد مجبر لهذه الحفيدة وهو ولي على هذا الولد وهو ولي لكليهما، هل يحق له وهو رحيم بهما فهل يحق له أن يزوجهما؟ وعند ذلك إذا كان معهما ولو كان في فراش واحد الآن أمنت الفتنة وارتاح ولعله يموت، فلا يحدث بينهما مكروه إلا يحدث الأمر الشرعي، هذا الأمر الوحيد الذي سمح فيه الشارع أن يتحد القابض والموجب في آن واحد. إذن ولا يجوز أن يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه ولا من ولده الصغير. بعض الناس يكذب عند صباحا فيقول مثلا بائع زيت صباحا فيقول لولده الصغير يا ولدي ادفع لي في هذه مثلا قارورة الزيت تنكة الزيت ادفع لي 2500 ليرة سوري. يقول يا أبي بتبيعني تنكة الزيت، هل تبيعني ب2500 ليرة سورية؟ فيقول لا. فيحلف في الطريق، بعض الغشش هكذا يفعل، فيحلف في الطريق: والله صباحا دفع لي 2500 ليرة سورية وما بعتها. ومن قال لك إن هذا البيع الذي تقدم به ولدك الصغير صحيح؟ ولذلك يعني يحتال أحيانا ولده الصغير بيع له، ضمنا هو بيع له، فأنا ما بعت حتى لا يتحد القابض والموجد، بعت من؟ بعت ولدي الصغير. أما لو باع ولده الكبير ولو كان أمينا، مثلا أنا وكلت أن أبيع كتابا، ابني طالب علم وابني يرغب في هذا الكتاب، ولكنني باعتباري ما أعطاني صاحب الكتاب الكتاب إلا عندما وثق بأمانتي، وابني يجيد التصرف لنفسه، فهل يجوز لي أن أبيع ولدي هذا الكتاب؟ يجوز، والأولى لعدم المحاباة وعدم الشبهة ألا يبيع حتى ولده. نحن لكن نقول إن بيع ولده الكبير البالغ صحيح، أما ولده الصغير غير صحيح. ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير كما قاله المتولي خلافا للبغوي، يعني حتى ولو قال له هل يمكن أن أبيع ولدي الصغير، أنت في الحقيقة وولدك الصغير أنت ولي عليه، فكأنك تبيع نفسك من جهة أنك ولي ومن جهة أنك بائع. والأصح أنه يبيع لأبيه، وإن على أبوه يبحث عن حاجة مثل هذه الحاجة وهو وكيل في بيعها، يبيع والده، يبيع جده، يبيع جدته، يبيع زوجته، يبيع ابنه البالغ، يبيع ابن ابنه البالغ، لا يضر ثاني. قال: لكن إن لم يكن سفيها ولا مجنونا. فإن كان سفيها ومجنون، عند ذلك السفيه يحتاج إلى وكيل، إلى ولي، فلو كان وليا عليه هو عند ذلك كأنه يتحد القابض والموجب. وإذا كان هذا السفيه مباشرة فلا يصح بيع السفيه ولا بيع المجنون لأنه مسلوب العبارة. فإن صرح الموكل بالبيع منهما صح جزما، ولا يقر الوكيل ولا يقر الوكيل على موكله فلو وكل شخصا في خصومة لم يملك الإقرار على الموكل ولا الإبراء من دينه ولا الصلح عنه. أنا مثلا وكلتك أن تأخذ الدين من زيد، فقلت لو سامحتك أنت وكالتك أن تقبض الدين، وليس لك حق أن تسامح في هذا الدين أو أن تبرئ أو أن تقر على شيء مثلا. فمسألة الإقرار، مسألة الشهادة، هنالك مسائل لا يصح للإنسان أن يقوم بها إلا بنفسه، ولا تصح بالوكالة أبدا. كذلك أن يصارح عن أنا لي عليه دين كذا، تأخذ صلحا بدل هذا الدين، مثلا يوجد دار أو أرض فيها 40 درهم، تصالح عليها 35 درهم، لا يصح. لماذا؟ أنت وكيل، إما أن تقبض هذه الأرض وإما أن تبيعها على درجة الوكالة، أما بالصلح فلا ينوب الوكيل بالصلح عنه إلا بإذنه. فإذا قال اذهب واقبل الصلح بأي شيء رأيت، عند ذلك ذهب وكيلا، لكن وكيلا بالصلح، عند ذلك يصح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا هذا العلم الشرعي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطبق في أحوالنا وفي بلادنا، وأن نلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنا راض، والحمد لله رب العالمين.